عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: نرجو منكم تخريج حديث كنا نطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة. هذا مخرج في المسند بإسناد حسن من حديث جابر رضي الله عنه، حسن الحافظ بن حجر في الفتح. يقول: ما رأيكم في جواز فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه؟ فعله أمره عليه الصلاة والسلام بالشيء ثم تركه لهذا الأمر صرفا منه عليه الصلاة والسلام للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ونهيه عن الشيء ثم فعله له صرفا منه عليه الصلاة والسلام من التحريم إلى الكراهة. هذا صائف، ويبقى الكراهة، فعله عليه الصلاة والسلام يكون صارفا، والكراهة في حق الأمة، أما في حقه عليه الصلاة والسلام بصفته مشرع ومبين على الله جل وعلا فهذا هو الأفضل في حقه، كونه يفعل ما ينهى عنه لبيان أن هذا النهي لا للتحريم وإنما هو لمجرد الكراهة، هذا صارف. ثم هذا الصارف بالنسبة لغيره يكون مكروه، وفعله له عليه الصلاة والسلام بالنسبة له عليه الصلاة والسلام هو الأفضل بحقه، لأنه مبين عن الله جل وعلا، ولا يتم البيان إلا بمثل هذا. يقول: ما رأيكم في القاعدة التي قررها الشوكاني في نيل الأوطار والسيد الجرار وغيرهما، ومفادهما أمهاتها أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حكمنا باختصاص الفعل به وعموم القول للأمة دونه؟ هذه القاعدة صحيحة، لكنها يخرج عنها مسائل، وهي: ما إذا كان اللائق به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل أقوى مما يليق بأمته عليه الصلاة والسلام. وبيان ذلك في تعارض نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة بغائط أو بول، مع فعله لذلك مستدبرا الكعبة، نهى عن الاستقبال والاستدبار، مع أنه فعل الاستدبار في البنيان. قالوا: فعله خاص به، على هذه القاعدة يكون فعله خاص به والنهي يتجه إلى الأمة. نقول: احترام القبلة كمال ولا نقص؟ كمال. كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، فلا أندرج تحت هذه القاعدة. قوله عليه الصلاة والسلام: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، في حديث أنس حصر النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، هل نقول أن هذا خاص به لأنه فعله والأمر للأمة، أو نقول أن ستر العورة كمال والنبي عليه الصلاة والسلام أولى به؟ هل يندرج تحت هذه القاعدة؟ ما يندرج. فالقاعدة في الجملة مقبولة، وهي إلى الضابط أقرب منها إلى القاعدة، هي إلى الضابط أقرب، لأنه تنخرم بأمور منها ما ذكرنا. ما حكم من ذهب للساحر للعلاج، وماذا نفعل معه إذا علمنا بذلك؟ من ذهب للساحر لا يخلو إما أن يصدقه أو لا، فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأمر خطير جدا، خطير. المسألة شرك، مسألة معصية من المعاصي تحت المشيئة، لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن ذهب للساحر علمنا أنه بين أمره دائر بين أمرين، إما أن يصدق أو لا يصدق. ولا شك أن الذهاب للسحرة إلى العلاج وإفتاؤهم بالجواز إقرار للشرك، إقرار للشرك وتشريع لعمل السحرة، وبدلا من أن يكون الساحر مجرما أثيما يكون محسنا. وبلغني منذ 3 أيام أنه انتدب بعض الناس تأثرا بهذه الفتوى لتعلم السحر من أجل أن يحسنوا على الناس فيفك عنهم السحر. يقول هل يمكن أن نحسن حديث ونعلل هذا التحسين بأن العلماء قبلوه واحتجوا به؟ لا يلزم. الطريق الذي وقفت عليه من طريق رجال ضعفاء وضعفه بين وظاهر يحكم عليه بالضعف، وعمل العالم وفتواه ليس التقوية للخبر، كما أن تركه للخبر ليس ضعيفا له، فقد يكون عمله بمقتضى الخبر لنصوص أخرى لقواعد عامة، وتركه له قد يكون لعلة خفيت عليك أو لأنه لم يقف عليه ولم يصل هذا الخبر. فلا يقال بهذا لا طردا ولا عكسا. فحديث أبي أمامة أن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا صحيح، حديث أبي سعيد وغيره. الاستثناء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، الحكم مجمع عليه، الحكم بالإجماع أن ما تغير لونه وطعمه وريحه له نجس، لكن لا اعتمادا أو استنادا على هذه الرواية لأنها ضعيفة باتفاق الحفاظ. ألا يكون مراد البخاري بقوله لا يعرف أو لا يعرف أي لا يثبت ولا يصح كما هو قول الزهري وابن المنذر، يعني في عبد الله بن زيد راوي الأذان قال البخاري لا يعرف له إلا هذا الحديث، وأثبت غيره حديثين. فكون البخاري ينفي أولا المثبت مقدم على النافي، ثم ينظر في المثبت إن كان مما يثبت استدرك على الإمام رحمه الله تعالى، وإن كان مما لا يثبت لا يتم الاستدراك. إن كان يثبت عند غيره ولا يثبت عنده أيضا لا يستدرك عليه، لأنه لا يلزم باجتهاد غيره لأنه لا يثبت عنده. يقول ما مقدار مد لفظ الجلالة في الأذان؟ هل هو 6 حركات أم أكثر؟ تعظيما للاسم يسمونه من مد التعظيم، ما الصواب في ذلك؟ وهل يمد في البسملة تعظيما كذلك؟ جاء في وصف قراءته عليه الصلاة والسلام أنها كانت مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، فكان يمد. أما مقدار الحركات بالنسبة لغير القرآن، أما القرآن فمدوده معروفة ومضبوطة عند أهل العلم على خلاف بينه في مقدار المدود، لكن غير القرآن هو متروك مما ترك، فإذا ترك يجوز المد ما لم يخرج الكلمة عن معناها أو يترتب عليه زيادة حروف أو يخرج بذلك إلى التمطيد أو التلحين المنهي عنه. يقول أفتت بعض هيئات الإفتاء في إحدى البلدان العربية بطلب من الحكومة بتوحيد الأذان في البلد على أذان واحد ويمد الصوت إلى جميع مساجد البلد بمكبرات الصوت تصل إليها، فما حكم ذلك؟ إذا كان الصوت صوت مؤذن ويبلغ من في البلد كلهم يكفي، إذا كان يبلغ من في البلد كلهم فهذا كافي، لكن الأصل أن كل مسجد ينادى به للصلاة. ولذا جاء في الخبر الحث على صلاة الجماعة حيث ينادى بها، يعني في المساجد، ففي كل مسجد ينادى بالصلاة من قبل المؤذن. هذه الجادة المعروفة على مر السنين في عهود المسلمين، وهو من ما تواتر تواتر الحمل والتوارث. فهذا التصرف غير لائق. إذا لم يوجد مؤذن، وهذا يندر أن يكون في بلد ولا يوجد مؤذن، في شح في المؤذنين وهذا أندر. المقصود أن مثل هذا إذا احتيج إليه ووجد مسجد مجاور لمسجد آخر وركبت عليه السماعات فيكتب بمؤذن واحد، ممكن هذا عند الحاجة. أما عند عدم هذا، الأصل أن لكل مسجد مؤذن. هذا يطلب من الأخوان الدعاء أن يثبته الله على دينه ويقوي قلبه بالإيمان، وأن يرزقه حفظ الكتاب والسنة والعلم النافع، ويصرف عنه الشهوات المحرمة وكل ما لا يرضي الله جل وعلا. يقول فنحن في زمن فتنة. نعم، يدعون لك الأخوان إن شاء الله تعالى. صلى الله جل وعلا أن يثبتك وأن يني لك ما سألت. ومع ذلك عليك أن تبذل الأسباب، عليك أن تبذل الأسباب. يقول إذا أتينا لصلاة العصر وكانت هناك جنازة فاتتنا صلاة العصر وحضر وقت الجنازة، ماذا نقدم، صلاة الجنازة أم صلاة العصر، علما بأن الجنازة تحمل سريعا كما يوجد في مساجد المملكة جميع الصلوات. إذا دخلت المسجد وقد صلوا الفريضة وقدمت الجنازة للصلاة عليها، فبادر بالصلاة على الجنازة، لأن وقت الفريضة متسع، وقت الفريضة متسع، وهذه ضاق وقتها ترفع، فلا عليك أن تصلي الجنازة ثم تصلي الفريضة. يقول ما صحة حديث عن الدنيا، وهل هذه العبارة الدنيا ملعونة ثم ملعونة، رواه الترمذي وحسنه، وبعض أهل العلم يقدح فيه. وعلى كل حال ما في ما يمنع من صحته، قد حسنه جمع من أهل العلم، ولمن ضعفه وجه، لأن للكلام فيه مجال. فهذه العبارة حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، نعم هو خبر مرفوع لكن في ثبوته نظر. تقول هذه من النساء من تقدم بهن السن يرفضن من يتقدم لخطبتهن بحجة أنهن يريدن طلاب علم راسخين، ولو تقدم لهن من هو مستقيم ويرضى حاله ودينه، ما توجيهكم إذا تقدم من يرضى دينه وأمانته وخلقه؟ لا يجوز رده بحال، وقد تعاقب المرأة التي ترد مثل هذا، قد تعاقب بأن لا يتقدم لها بعده إلا من لا ترضاه، ثم في النهاية تقبل. وأما كونها تطلب طالب علم، هذا لا شك أنه مطلب طيب، لأنه يعينها على أمر دينها ودنياها ويتعاون معها على البر والتقوى. لكن إذا لم يتقدم طالب علم راسخ، تريد راسخ، الإشكال أن بعض الأخوات يسمعن كلام أهل العلم وكلام طلاب العلم من خلال الدروس والأشرطة، فيخيل إليهن أنهم فوق منزلة التابعين، يعني يضاهون الصحابة، ما عندهم إشكالات ولا عندهم خلافات ولا منازعات، ولا بيوتهم قريبة جدا من بيوت غيرهم، المشاكل الموجودة في البيوت متقاربة. نعم أهل العلم لهم دور في القضاء على بعض المشاكل بالحكمة والسياسة، لكن قد يوجد بعض أهل العلم من جبل على سرعة القضاء، ثم بعد ذلك لا يكون في فرق بينه وبين غيره إلا إذا انجلع عنه هذا الغضب. فالإشكال أن بعض الأخوات يقدمن على من ينتسب إلى العلم، من يسمع قوله يظن فيه أنه على خلاف واقعه، ثم إذا تقدم لخطبتها أو لمحت أو أوصت له ثم تزوجها صدمت. العلم كغيرهم من أبناء جنسهم ومن أبناء جيلهم، المشاكل متقاربة والبيوت مملوءة، وبيوت النبوة فيها المشاكل. هي تظن إلى أنها إذا جاءت إلى بيتها طالب العلم هذا أنها تتم السعادة عندها ولن ترى المشاكل بعد ذلك، هذا كلام ليس بصحيح. وكم من الأخوات من صدمت بل بعضهن حصل لها نكسة بسبب أنها تزوج طالب علم توقعت من حاله أنه ما بينه وبين الجنة إلا خيط رقيق. هذا الكلام ليس بالصحيح، ظروف الناس واحدة ومطالب النساء متقاربة، الشباب أيضا في البيوت متقاربون. نعم للعالم وطالب العلم دور في التوجيه، لكن قد لا يجاه، قد لا يستطيع أن يؤثر على بيته، لأن هداية والقلوب بيد الله جل وعلا. ثم إذا جاءت هذه طالبة العلم التي ملأت نفسها بالآمال ثم ذلك تحبط، وبعضهن حصل لهن نكسة، فعليها أن تتثبت وعليها أن تتأكد قبل أن تقدم، وعليها أن تستصحب أن هذا العالم أو طالب العلم بشر مثل غيره، له ظروفه وله حاجاته ومطالبه. يعني بعض طالبات العلم ممن أشرب قلبه حب العلم والقراءة والخير والفضل والعبادة والصيام والقيام والتعبد، تعجب أن هذا العالم يطلب منها ما يطلبه الشخص العادي، يطلب منها أن تتجمل، يطلب منها أن يعني تتفاعل له كغيره، تتعجب منها ما جاءت لهذا العالم إلا للعلم، وجاءت للعبادة كيف يطلب مثل هذا له كغيره. يعني فكثير من طالبات العلم بهذه المثابة، وبعضهم حصل له شيء من التغير. فننصح الأخوات أن يتأكدن أن العلماء وطلاب العلم بشر، وهي مشاكل في بيوتهم موجودة مثل بيوت الناس. نعم لهم دور في التوجيه، لهم دور في النصح، لهم أيضا دور في التعليم والتربية، وقد يستفيد منهم أبعد الناس أكثر مما يستفيده أهل بيوتهم. وليس هذا فشل في طريقتهم وتعاملهم أبدا، إلا لأن النتائج بيد الله جل وعلا. قد يبذل العالم لولده، قد يبذل لزوجته، قد يبذل لبنته، قد يبذل لأقاربه، لكن ما النتائج مثل إنك لا تهدي من أحببت. ومع ذلك هو في الناس مؤثر، وفي بيته التأثير مو بظاهر، لكن ما يتهم بأنه قصر، قد يكون بذل. وفي شريط اسمه الأسرة والعلم أكدت على هذه المسألة وبسطتها بالأمثلة. هذا زائر يقول: الآن في الجوالات نغمة، الطفل يبكي ومعه آهات وتقطع في الصوت شبيه بالموسيقى، وليس بموسيقى وإنما هو عبارة عن تلاعب بالأصوات من برنامج الكمبيوتر، فهل هذا يعتبر من المحرمات؟ وهل هذه المقولة صحيحة: كل ما يشبه الحرام فهو حرام؟ ومن قال به: وما صحة حديث لبس عليهم وأنت جالس؟ لأن بعض الشباب يتشددون في اللبس وهم جلوس. هذه الأصوات المجتمعة، نعرف أن الآلات الموسيقية محرمة، والنغمات الموسيقية صدر بها فتوى من اللجنة الدائمة بالتحريم. فبعض الناس يتحايل يقول: هذه ليست نتيجة آلات ولا أصوات آلات، إنما اختلاط أصوات. نقول: العبرة بالتأثير. إذا كان الاختلاط هذه الأصوات تأثير في نفس السامع مثل تأثير الآلات، فالحكم لا يختلف، الحكم لا يختلف. وأما حديث لبس عليه ما تجالس فهو صحيح، وأما التشديد في ذلك فلا، لا يتشدد في ذلك، لأن المسألة تدور مع العلة. إن خشي أن يسقط إذا لبسه وهو قائم تعين عليه أن يجلس، وإلا فالمسألة مسألة أولى وخلاف الأولى. روى عن جابر، روى يعني عن مسلم، نعم روى عن جابر يعني مسلم راوي الحديث السابق. هذا في جامع الطبعات روية الياء، نعم ها كان اخوتين ولا ما في مضبوط بضم الراء ولا الصواب روى. حتى انا عندي روية بالياء، لكن الصواب روى لانه في صحيح مسلم، وما خرجه بعد ذلك، ما قال رواه مسلم. نعم، فهو من رواية مسلم حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قال روية عن جابر هذا الكلام ليس بصحيح، ولم ولا يجري على قواعد أهل العلم أن يصدر حديث المروي صحيح مسلم صيغة التمريض، والمؤلف من أهل الحديث يعرف مثل هذه الأمور. نعم، روى أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وروى عن جابر يعني مسلما راوي الحديث السابق، روى مسلم عن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل المخرج في مسلم وفي غيره الذي ضبطه وأتقنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فسبر الحجة ووصفها كما رأى من خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته إلى رجوعه إليه، فهي حجة متكاملة. واعتنى بها أهل العلم وشرحت في مصنفات مستقلة، وجمعت طرق الحديث أيضا في أجزاء، فالعناية بهذا الحديث عناية بحج النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وأهل العلم كما شرحوه ضمن صحيح مسلم شرحوا أيضا على جهة الاستقلال، فالحديث في غاية الأهمية، هو منسك متكامل لحجة صحيح. لكن يبقى أن هناك مسائل من مسائل الحج تؤخذ من غيره، فالمحظورات توجد فيه ولا ما توجد؟ توجد المحظورات في هذا الحديث؟ ما توجد، فتؤخذ هذه المحظورات من نصوص أخرى. لكن من أراد أن يبين الحج الصحيح واعتمد على هذا الحديث وعول عليه، فجابر رضي الله تعالى عنه أتقن الحجة أيما إتقان. ولذا يرجح كثير من أهل العلم ما جاء في حديث جابر على ما جاء في غيره وإن كان في البخاري أو متفق عليه، لأن جابر تميز بهذا الوصف الدقيق والمتابعة الدقيقة لحجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، دفع من عرفة لما غربت الشمس، لما غربت الشمس دفع من عرفة، واحتاج إلى النزول في الطريق ليقضي حاجته، فقال له أسامة الصلاة، فقال الصلاة أمامك، يعني حتى نصل إلى المزدلفة جمع. ولا تخفى المشقة الحاصلة للناس لو صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التيسير على الناس وجامع بين الصلاتين المغرب والعشاء بمزدلفة التي هي اسمها جمع. أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وهذا أرجح ما ورد في الباب، بأذان واحد وإقامتين. ورد في البخاري ما يخالف، ورد في الصحيحين ما يخالف، لكن هذا أرجح ما في الباب عند أهل العلم، يؤذن للأولى ثم يقام للأولى ثم يقام للثانية بأذان واحد وإقامتين. فالمجموعات صلوات المجموعة يؤذن للأولى ويقام لكل صلاة، وكذلك الفوائد إذا فاتت صلوات أو نسي الصلوات من قبل جماعة في مكان لا يؤذن فيه فإنه يؤذن للأولى ويقام لكل صلاة بأذان واحد وإقامتين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا لأنها لا تقصر، أول ما فرض الصلاة ركعتين ثم زيد في الحضر وأقرت صلاة السفر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وشذ من قال بأنها تقصر، هذا قول شاذ لا يلتفت إليه، والإجماع على خلافه فهو مردود مردود. صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، العشاء تقصر، السنة القصر في مثل هذه المواطن على خلاف بين أهل العلم على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، هل الجمع والقصر من أجل السفر أو من أجل النسك؟ من أجل السفر أو من أجل النسك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مسافر فيجمع ويقصر الصلاة. وأما من كان غير مسافر لا سيما من كان من أهل مكة ومن وما قرب منها مما لا يبلغ مسألة القصر، ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتموا كما قاله في المسجد الحرام، أتموا فإن قوم سفر. وسيأتي بحث المسألة في مكانها إن شاء الله تعالى. والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، بإقامة واحدة، هذا لا يتفق مع حديث جابر إلا إذا قلنا بإقامة واحدة لكل صلاة، لكن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، لأنه لو أراد لكل صلاة لبين، ومثل هذا لا يحتاج إلى بيان. إقامة واحدة لو أراد لكل صلاة، لأن الذهن لا ينصرف إلى غيره. هل يمكن أن يقال بأكثر من إقامة لكل صلاة من أجل أن يقال بإقامة لكل صلاة؟ إقامة واحدة، كلمة واحدة، هل يتصور أنها إقامتان لكل صلاة؟ لا شك أن الحمل على هذا خلاف الظاهر. وإن كان ممكنا الجمع بين الحديثين وهو أولى من الترجيح، لأن الكل في الصحيح بإقامة واحدة. ولا يمنع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع إقامة ولم يسمع الأخرى، سمع إقامة ولم يسمع الأخرى لكثرة الناس ولبعده من مكان النبي عليه الصلاة والسلام الذي قربه من يقيم الصلاة، هذا ما سمع. وجابر سمع الإقامتين فذكرهما. وفي رواية لأبي داود بإقامة واحدة لكل صلاة، هذا تفسير لرواية مسلم، تفسير لرواية مسلم، وهذا يرجح القول بأن مراد ابن عمر بإقامة واحدة يعني لكل صلاة بدليل الرواية الأخرى، علما بأنه لو لم تأتي هذه الرواية لا صح الحمل على أن ابن عمر لم يسمع الإقامة الثانية لكثرة من حضر، والمثبت مقدم على النافي. وجابر رضي الله عنه حرص، أتم الحرص على ضبط هذه الحجة ثم نقلها بدقة، ولم ينادي في الأولى، ولم ينادي في الأولى. وهذه رواية شاذة، هذه رواية شاذة تفرد بها شبابة بن سوار دون أصحاب ابن أبي ذئب وهم عشرة من الحفاظ، ما ذكروا هذه اللفظة، هذه الجملة لم ينادي في الأولى، فهي شاذة غير محفوظة. ولم يسبح عن المصلي النافلة على إثر واحدة منهما، لم يصلي نافلة على إثر واحدة منهما، يعني لم يفصل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بسبحة يعني سنة نافلة، كما أنه لم يعقب صلاة العشاء بنافلة، حتى بالغ بعض أهل العلم وقال إن الجمع لا يصح فيها قيام الليل حتى الوتر، لأن جابرا يقول نام حتى أصبح، نام حتى أصبح، يعني لم يصح شيء من الصلوات. لكن النصوص الأخرى تدل على أنه لم يترك الوتر سفرا ولا حضرا. وكون الإنسان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام أو العالم أو من يقتدى به ليبين أفعاله لا يعني أنه لا يغفل، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ووجه ورخص ولم ينقل، مما فات الصحابي رضي الله عنه وأرضاه ونقله غيره. وعلى كل حال الوتر لا يترك سفرا ولا حضرا كما جاء في الروايات المفسرة. نعم ينبغي للإنسان أن ينام في هذه الليلة لأن أمامه في يوم النحر أعمال كثيرة من أعمال الحج ويحتاج إلى جهد فيترتب عليها مشقة إذا سهر. لكن بعض الناس إذا تغير عليه المكان ما نام فاحتاج إلى سهر يعرق في منامه. هل نقول تأهب النوم واجلس في فراشك حتى يطلع الصبح ولا نصنع شيء؟ أو نقول العلة معقولة، النوم والراحة من أجل الاستعداد ليوم النحر يوم الحج الأكبر. فإذا لم يتيسر واستطعت أن تستفيد إما بعلم أو نوافل قيام ليلة ما شبه ذلك أو دعوة وتوجيه أو مدارسة علم أو مؤانسة أصحاب في حدود المباح، هذا ما في ما يمنع منه إن شاء الله تعالى. إما إذا تيسر النوم، بعض الناس ما شاء الله أول ما يضع رأسه في أي مكان وعلى أي وضع ينام، وبعض الناس إذا تغير الفراش ما يمكن ينام. فمثل هذا له توجيه وهذا له توجيه. قد شاهدنا مجموعة من الأفارقة جاءوا إلى مكان في مزدلفة منحدر فناموا فيه، وهل الرؤوس أعلى أو أسفل؟ أسفل، يعني شيء في مستغرب جدا. يعني بعض الناس إذا تغيرت الوساد المخدة هذه يعني زادت قليلا أو نقصت ما ينام عن المعتاد، وهؤلاء ناموا في منحدر رؤوسهم أسفل. فالناس أجناس، والناس لا شك أنهم من الناس من يتكيف على أي وضع يكون، هذا إذا أمكن هذا طيب جيد، إذا كان على أي حال يكون يزاول أعماله العادية هذا طيب. بعض الناس ما يمكن يجلس على مكان خشن ولا فيه قساوة، لابد أن يكون على مكان مريح. بعض الناس إذا انخفضت درجة الحرارة أو زادت قليلا ما ارتاح، وبعض الناس ينام في الشمس وينام في الظل لا فرق. لا شك أن الذي يتكيف على مثل هذه الظروف أفضل له ليأخذ راحته ويزاول أعماله العادية ولا يتأثر في سفر ولا حضر. فعلى الإنسان النعمة لا تدوم. صور الإنسان أن الكهرب مثلا في يوم من الأيام فقد، معناها أننا ما ننام، هذا واقعنا ما ننام. لكن هذا الذي ينبغي، جاء الأمر بتمعددوا وشوشنوا فإن النعم لا تدوم. لا شك أن الظروف لا يتيسر للإنسان في كل وقت وفي كل ظرف. عرفنا أن جملة لم ينال في الأولى شاذة، تفرد بها شبابة الزوار دون الرواة عن ابن أبي ذئب وعدتهم عشرة من الحفاظ كما بين ذلك أهل العلم، ولم يسبح يعني لم تنفل على إثر واحدة منهما، وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما، وهذه ولم ينادي في الأولى هذه شاذة، لم ينادي في واحدة منهما. وفي حديث جابر بأذان واحد وإقامتين، فهذه إذا عورضت برواية جابر، ورواية جابر أرجح، فهي المحفوظة، ويحكم على هذه بأنها شاذة كسابقتها. أو يقال أنه لم ينادي، يعني لم يسمع النداء، الراوي ابن عمر ما سمع النداء كما أنه لم يسمع الإقامة الثانية، لكن يبعد أنه يسمع إقامة واحدة ولا يسمع النداء، هذا بعيد، لأن النداء في الأصل أو في الغالب أرفع صوتا من الإقامة. ثم إلا أن يكون في وقت النداء في مكان بعيد جدا يتطلب الماء للوضوء ثم بعد ذلك قرب فسمع الإقامة احتمال قائم. على كل حال حديث جابر لا يرجح عليه شيء، فالراجح أنه في مثل هذا الظرف في وقت الجمع ينادى للأولى، ينادى نداء واحد ولكل صلاة إقامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. صلاة الصبح لها أذان أول ولها أذان ثاني. فائدة الأذان الأول وهو قبل دخول الوقت ليرجع القائم ليتناول السحور ويستيقظ النائم ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذه فائدة النداء الأول ويكون قبل دخول الوقت، والثاني بعد دخول الوقت. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا لا يمنعنكم أذان بلال، كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حتى قال وكان رجلا أعمى، قال هذا مدرج ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح، لا يعني أنك أوغلت فيه بمعنى أن الناس يأكلون حتى يوغلوا في الصبح وينتشر الصبح شارا بينا ظاهرا، لا، لأن طلوع الصبح هو الفاصل، وأذان ابن أم مكتوم الأذان الثاني هو الذي يحرم الطعام لأنه مع الصبح، فإذا قيل له أصبحت أصبحت انتهى وقت الأكل وحلت الصلاة. وعلى هذا ينبغي أن يتخذ مؤذنين، أن يتخذ الإمام مؤذنين للمسجد، لا سيما صلاة الصبح، لا سيما في رمضان. تنازع بعضهم في مشروعيته في غير رمضان، لكن ما المانع إذا كان الناس تعودوا على الأذان وأن الأذان الأول يستيقظون به لصلاتهم لصلاة الليل وسحور من أراد أن يصوم، فالعلة قائمة وهي موجودة. وإلا فظاهر الحديث كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم أن هذا في رمضان، ولذا ترك الأذان له في كثير من المساجد إلا في رمضان، والعلة قائمة في غير رمضان. فإذا أذن عند الحاجة أذان قبل دخول الوقت بساعة أو بنصف ساعة من أجل أن يستيقظ النائم ويصلي ما كتب له قبل طلوع الفجر، أو يتناول السحور قبل طلوع الفجر إذا أراد الصيام، فالمشروعية قائمة. أهل العلم يقولون بقبول خبر الأعمى، بقبول خبر الأعمى فيما يدرك بالبصر. الناس يعتمدون على ابن أم مكتوم ويكفون عن الأكل وهو أعمى، والصبح يدرك بالبصر، لكن ابن أم مكتوم يدركه بواسطة غيره. فأذان الأعمى صحيح، وإن كان شرط الأذان معرفة الأوقات، والأوقات مدارها على الرؤية البصرية، إذا وجد عنده ثقة ينبهه على دخول الوقت فإن أذانه صحيح وخبره مقبول، خبره مقبول. متفق عليه وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال في الثاني وعنه وفي الأول مع أهل الذي قبله عن ابن عمر، قال عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، ثم قال وعن ابن عمر، ما قال وعنه، ثم في الثالث قال وعنه. لو قال في الثاني وعنه لا التبس أن يكون عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، يعني عن راوي حديث السابق. وعرفنا أن التابعي في مثل هذا لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. وعادة المختصرات أنهم لا يذكرون التابعي إلا إذا كان كان له دور في الخبر، محاورة بينه وبين الصحابي لا يمكن إدراكها إلا بذكره. ثم قالوا عنه يعني عن ابن عمر صحابي الحديث السابق أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، فرجع فنادى ألا إن العبد نام، يعني نفسه، وكان عبدا لأبي بكر رضي الله عنه. فهذا بيان السبب الذي من أجله كانوا أذن قبل طلوع الفجر. وعلى كل حال الخبر شاذ، الخبر شاذ لأنه مخالف للحديث الذي قبله وهو أقوى منه، متفق عليه. بلال يؤذن بليل بقوله عليه الصلاة والسلام وبإقراره صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، وهنا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع، فينادي ألا إن العبد نام، فرجع فنادى ألا إن العبد نام. لا داعي لهذا، لماذا؟ لأنه كان ينادي بليل بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فما المعنى في كونه وقاله ارجع فنادي ألا إن العبد نام؟ ينادي بليل ثم بعد ذلك إذا حان وقت الصلاة ينادى لها مرة ثانية. يعني ما المقصود بالصلاة هذه هي التي في هذا الخبر؟ المغرب أو العشاء أو الفجر؟ نعم الفجر بلا شك، الفجر، والفجر ينادى لها قبل وقتها كما في الحديث السابق المحفوظ المتفق عليه. فما الداعي إلى قول ألا إن العبد نام ثم يرجع ويؤذن؟ يعني هذا التعليل لا مبرر له. يعني ينادي قبل طلوع الفجر على مقتضى الحديث السابق، ثم إذا طلع الفجر أصبح حينئذ ينادى لها ثانية، فلا داعي لمثل هذا والحديث شاذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواه أبو داود وذكر علته، والعلة أنه من رواية حماد بن سلمة ولم يضبطه لأنه حصل له تغير. وذكر علته، وقال ابن المديني والترمذي هو غير محفوظ. إذا كان غير محفوظ فهو إيش؟ شاذ. وقال الزهلي هو شاذ مخالف لما رواه الناس عن ابن عمر، مخالف لما رواه الناس عن ابن عمر من قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل. وقال مالك الإمام نجم السنن رحمه الله: لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر. يقول مضعفا لهذا الحديث: لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرى ينادى لها إلا بعد أن حل وقتها. لا يجوز أن يؤذن لصلاة الظهر قبل الزوال، ولا يجوز أن يؤذن لصلاة المغرب قبل غروب الشمس وهكذا، أو العشاء قبل مغيب الشفق، أو العصر كذلك قبل دخول وقتها، لا يجوز بحال. أما الصبح فثبت أن بلالا كان يؤذن بليل، فلم تزل الصبح نادى بها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرى ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وينادى لصلاة الصبح قبل وقتها إذا كان هناك أكثر من مؤذن، واحد يؤذن قبل دخول الوقت والثاني يؤذن على الوقت، لأن معرفة الوقت بالنسبة للمعذورين في بيوتهم أمر لا بد منه، لأنه لا يتمكن الناس في بيوتهم من معرفة الوقت إلا بالأذان، فلا بد من وجود من يؤذن على الوقت مع وجود من يؤذن قبل الوقت. فالخلاصة أن هذا الحديث شاذ غير محفوظ، مخالف لما هو أرجح من حديث ابن عمر متفق عليه. يذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن عبدا له يقال له مسرور أو مسعود أذن بليل فقال له أرجع فقل ألا إن العبد نام، أذن قبل الوقت فقال له ارجع. فهذا الموقوف على عمر رضي الله عنه وهب فيه حماد بن سلمة فرفعه، فرفعه خطأ، والموقوف أقوى. ثم قال بعد ذلك عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم، فالأمر مرتب على السماع، فالذي لا يسمع المؤذن أو يسمع تشويش مؤذن، يعني يسمع كلام من بعيد يعرف أنه أذان ولا يتبين الجمل، يعرف أن المؤذن يؤذن ويسمع الصوت لكن لا يتبين الجمل، فمثل هذا لا يجيب، يعني يتوقع أنه قال الله أكبر فيقول الله أكبر، يعني ما سمع، لأن الجواب معلق بالسماع. ولو أن الأصم راقب المؤذن ويعرف أنه قال الله أكبر الله أكبر ثم سكت، يعرف ماذا قال لكنه لا يسمع. الإجابة مرتبة على السماع، إذا سمعتم فقولوا. مفهوم إذا لم تسمعوا إما لبعد عنه أو لخلل في السمع فإنكم لا تقول مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. المماثلة هنا من أي وجه؟ يعني هل المماثلة تقتضي المطابقة؟ بمعنى أننا نماثله في كل ما قاله من جمل وحروف ومستوى رفع الصوت ومقدار المدود، يعني هل المماثلة مطلوبة من كل وجه؟ أو نقول أن المماثلة في الجمل، قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، ولا يعني أن المؤذن يستغرق 5 دقائق في الأذان أننا نستغرق 5 دقائق في جمله، بمعنى أن نمدها لتستوعب 5 دقائق، ولو كانت إجابتنا له بدقيقة واحدة كفى. يعني إذا مد المؤذن 6 حركات أو أكثر كما هو معمول به في الحرمين وغيرهما، الأذان حين يستوعب 5 دقائق، والإنسان المجيب يمكن يجيبه في أقل من دقيقة. إذا قال الله أكبر الله أكبر ومد صوته ورفع صوته بذلك ومد حروف المد ثم أجبته بقولك الله أكبر الله أكبر كفى، هذه مماثلة، وإن لم تكن مطابقة. فقولوا، فقولنا بعد قوله، لكنه عطف بالفاء مما يقتضي التعقيب المباشر، يعني مباشرة بدون فاصل، ما قال ثم قولوا. فعلى هذا إذا كان أذان المؤذن 5 دقائق وأنت تقرأ القرآن وبإمكانك في خلال 5 دقائق تقرأ ربع جزء وتجيب المؤذن في أثناء قراءتك أو تؤجل الإجابة إلى آخر جملة وتختم معه، إذا قال الله أكبر الله أكبر وسكت تبدأ بالأذان، تبدأ بالإجابة أنت، ثم إذا قال لا إله إلا الله تكون قد وصلتها ثم تقولها وتدعو بالذكر المذكور. يكفي ولا ما يكفي؟ لا ما يكفي، لأننا تأخرنا عنه، والعطف بالفاء، إذا سمعتم فقولوا، مجرد ما يسكت من قوله الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر قبل أن يشرع في ما يلي، على ما سيأتي تفصيله في الحديث الذي يلي. فقولوا، العطف بالفاء وبعض الناس وهذا نفعله أحيانا وإن كان لا يتم به المقصود يعني يبقى عليك في السورة شيء يسير تريد أن تكمل قبل الإقامة وتستغل هذه الخمس دقائق بالقراءة فتقرأ والمؤذن يؤذن وأنت تجيبه مما تبعا أو تؤجل الأذان إلى أن يقرب من النهاية فتنتهي معه هذا لا يتم به الامتثال لأن العطف بالفاء وعلى هذا إذا كان الإنسان يقرأ فهل نقول أن قراءة القرآن أفضل من إجابة المؤذن وكل حرف 10 حسنات وهنا حلت له شفاعتي أيهما أفضل الشفاعة أفضل ولا كل حرف 10 حسنات المتابعة أفضل لماذا نعم لأنه حلت له شفاعته أو لأنه ذكر خاص يفوت يقدم على الذكر العام نعم ذكر خاص يفوت وإلا بالقرآن أعظم الكلام يعني من كان يقرأ القرآن كان ما يخاطب الله جل وعلا فمن هذه الحيثية لأنه ذكر خاص محدد بزمن يفوت يقدم على غيره من الأذكار العامة ولو كانت أفضل ولذا التسبيح في الركوع والسجود أفضل من التلاوة أفضل من التلاوة وأفضل من الذكر غير التسبيح وإن كان التهليل أفضل من التسبيح لكن مع ذلك كل ذكر في مكانه أفضل من غيره قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة وينبغي أن يكون هذا الحديث بعد الحديث الذي يليه اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة الأصل أن هذا الحديث يأتي بعد الأحاديث المفسرة لإجابة المؤذن لأنها تلي إجابة المؤذن من قال حين يسمع النداء حين يعني وقت يسمع النداء يعني قبل الفراغ منه هذا ما يفيده حين لأن حين الوقت والوقت أن يكون في أثنائه لا بعده لكن قوله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه 10 ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة العطف ثم يقتضي أنه بعد ما يفرغ من الإجابة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء يعني حين يفرغ من السماع والإجابة قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة أصل اللهم يا الله فحذف حرف النداء ليكون لفظ جلالة صدر الكلام فلا يتقدم بين يديه اللهم عوض عن ياء النداء الميم اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب بدل من الله أو منادى يعني اللهم يا رب هذه الدعوة التامة لا معنى رب هذه الدعوة التامة هذه الدعوة التامة التي هي الأذان بجمله لا شك من تمامه وكماله واشتماله على أعظم الأذكار رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة القائمة باعتبار ما كان أو ما سيكون ما سيكون يعني ستقوم الصلاة والصلاة القائمة آتي المد أعطي ربنا آتنا أعطنا وأما أئتي القصر فهي من أتى بمعنى جاء وآتي من آتى بمعنى أعطى آتي محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا، يذكر باسمه عليه الصلاة والسلام، ولا يكون هذا من جنس نداء الأعراب يا محمد يا محمد الذين ينادونك من وراء حجرات أكثرهم لا يعقلون، قل يا محمد يا محمد، فلا ينبغي أن ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس بنداء. يعني فرق بين المواجهة وبين الخبر والحديث عن الشيء. يعني لو سألك شخص ما اسمه أبيك وأخبرته باسمه المجرد محمد مثلا، يختلف عن مخاطبتك له بقولك يا محمد، هذا لا شك ظاهر الفرق. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا. هذه الوسيلة مما يتوسل به عليه الصلاة والسلام من الدعوات التي يلهمها، يلهم إياها ليؤذن له بالشفاعة العظمى والفضيلة والمنزلة العالية على غيره عليه الصلاة والسلام، وابعثه مقاما محمودا. مقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي منزلة لا تحصل إلا لواحد. مقاما محمودا بالتنكير، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عسى أن أكون هو، أرجو أن أكون هو في هذا الواحد. وابعثه مقاما محمودا، هذه الرواية بالتنكير، وروى النسائي وابن حبان والبيهقي المقام المحمود بالتعريف. أيهما أولى؟ التنكير، التنكير أولا لوروده في البخاري، وقبل ذلك وروده في القرآن، بعثه مقاما محمودا، إيش؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، تنكير. وأيضا التنكير فيه ما ليس في التعريف من التعظيم، فالتنكير أولى بلا شك من وجوه: الذي وعدته، الذي وعدته. نطلب هذه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود مع أن الله جل وعلا وعده إياه وهو لا يخلف الميعاد. هل احتاج إلى سؤالنا؟ الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. وجاءت في بعض ألفاظ الخبر إنك لا تخلف الميعاد، وهذه يختلف فيها العلم، منهم من يقول إنها زيادة ثقة فتكون مقبولة، ومنهم من يقول إنها غير محفوظة لأن أكثر الرواة على خلافها. الله جل وعلا لا يخلف الميعاد وقد وعده ذلك، فلماذا نطلب له هذه الوسيلة والفضيلة؟ قد يكون تحقيق هذا الوعد من أسبابه دعاء أمته له بهذا الدعاء. يعني الله جل وعلا قدر له هذه المنزلة ووعده إياها، وجعل من الأسباب التي تتحقق بهذا الوعد هذا الدعاء، علما بأن فائدة هذا الدعاء للداعي أكثر منه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال حلت له شفاعتي. فنحن نذكر هذا الذكر لا شك أنه من باب الوفاء لمن دلنا على هذا الهدى هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب المصلحة الخاصة لكل إنسان بعينه، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فعلى كل حال لا يقول قائل أنه ما دام الوعد لا يخلف فلماذا ندعو؟ إذن من الأصل لماذا تدعو؟ لماذا تتعبد وأنت محكوم عليك وأنت في بطن أمك؟ منزلتك معروفة، وأنت شقي ولا سعيد ولا غني ولا فقير، لماذا تسعى؟ تعمله كل ميسر لما خلق له. والأمور مسببات مربوطة بأسباب ولا بد أن تنفذ هذه الأسباب. وروى النصراوي البخاري يقول حلت له شفاعتي يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات، منها ما هو خاص به ومنها ما له ولغيره.